الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى. وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين عمهم الله بالرضا، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد كان حديثنا في الجمعة الماضية موجها للأزواج أن يحسنوا معاملة زوجاتهم، وأما في هذه الخطبة فحديثنا إلى الزوجات، إلى صانعات الرجال ومربيات الأجيال. لا نخاطب في هذه الخطبة من أدت واجباتها وحفظت بيتها وراعت مسؤولياتها. حديثنا في هذه الخطبة موجه لمن أهملت حقوق زوجها وضيعت شؤون بيتها ونسيت واجبات رعيتها. وليبلغ الحاضر الغائب، لما تهاونت الزوجة في مسؤولياتها وابتعدت عن واجباتها وتغيرت عن فطرتها، تركض خلف التافه وتسعى وراء الحقير الزائل، لا هم لها إلا توافه الأمور. هنا حصل الشرخ في المجتمعات، هدمت بيوت بسبب إهمالها، وتشتتت ذريات من وراء عنادها. وأؤكد يا عباد الله، أنا لا أتكلم عن المرأة التي أدت واجباتها وسعت في إصلاح بيتها، وإنما أتكلم عمن نسيت وظيفتها وواجباتها، والله المستعان. كانت بالأمس القريب في بيت والدها وأهلها تحلم بفارس أحلامها، وتتمنى من يأتي ويخطبها، وتخشى من القطار أن يفوتها فتموت في عنوستها. وبعد أن من الله عليها بنعمة الزواج ورزقها زوجا تأنس إليه ويأنس إليها، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، يحفظها من قطاع الطريق ويعفها يوم شاع الفساد في أخلاق الناس، والله المستعان. فما إن تزوجت ودخلت قفصها الذهبي واطمأنت بعدما كانت تعيش في الألم النفسي والقلبي، فإذ بها تكفر النعمة، فتتبدل الحياة الزوجية من نعمة إلى نقمة. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشي. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيب ينشأ بسبب الزوجة قبل وقته، بسبب ما يحصل من الهم والغم وكدر العيش وغير ذلك. ولو أردنا يا عباد الله أن نذكر جميع ما يحصل في البيوت لطال بنا المقام، ولكننا نشير إشارة، واللبيب تكفيه الإشارة. أصبحت في زماننا نظيرا للرجل في جميع الأمور، حتى في القوامة التي فضل الله بها الرجال على النساء. الأمر والنهي، والرأي والمشورة، والقبول والرفض والنفقة، كل ذلك راجع إليها دون الرجل. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصباح كله في العمل، والمساء ينقضي أكثره فيما يسمى عندنا بالمواجيب، مرة في حفل استقبال، وتارة في زيارة امرأة في نفاس، وساعة في حفل تخرج، وليلة في حفل زفاف، وهكذا تطول القائمة والرجل في بيته جالس مع الأولاد. لا تقام هذه المناسبات إلا في أرقى الفنادق والمستشفيات وفي أغلى أنواع الغرف والصلاة. ناهيكم عن الإسراف الذي يقارن ذلك والرياء والسمعة بين النساء، أيتهن تأتي بالنادر وأيتهن تشتري من النفيس الغالي. وكيف لا يحصل ذلك يا عباد الله وراتبها في يدها وبطاقة السحب في حقيبتها وسيارتها تحت أمرها؟ وأما الزوج فمكما يقال لا يهش ولا ينش، وأما الأولاد فهم بين ميري وكانتي، فهذه تغسلهم وتلبسهم، وهذه تلعبهم وتنومهم، وثالثة الأثافي للطبخ والغسيل، يتأثرون بأطباعهم ويتقمصون شخصياتهم، وأصبحت الخادمات أعرف بطلبات الرجل من زوجته بسبب إهمال الزوجة لبيتها. أصبح خروج المرأة من بيتها هو الأصل، وقرارها في بيتها أصبح رجعية وتخلفا بين الناس. والله عز وجل يأمر النساء قائلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال القرطبي في تفسيره معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أصبح كثير من الأزواج وهم أصحاب القوامة لا يستطيعون منع زوجاتهم من الخروج، فإذا بادر ونصحها وأمرها بعدم الخروج هنا تنقلب حياته جحيما معها، فتسلط لسانها عليه بل وعلى أهله، بل وتمنعه من أوجب الواجبات عليها ومن أحق حقوقه عليها، فيستسلم المسكين لمطالبها. ألم تعلم هذه الزوجة أنه لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها؟ بل طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبويها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا يا عباد الله يدل على عظم حق الزوج على الزوجة، فإذا أرادت الخروج أعدت لهذا الخروج عدته وأخذت له أهبته، لا تترك نوعا من أنواع الزينة إلا ووضعت، ولا شيئا تتجمل به إلا وارتدت، بل وتضع من الروائح الطيبة ما يشمه الأجانب ولو على بعد، بل إذا مرت في مكان بقيت هذه الروائح من شدتها في هذا المكان ساعة من الزمن. ألم تسمع هذه المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية والعياذ بالله؟ هذا فعلها إذا أرادت الخروج. أما أمام بعلها وزوجها الذي أمرت بطاعته والتزين له، ف فتجلس متبذلة من غير اعتناء برائحة أو منظر، بل إذا أراد قضاء وطره تحايل المسكين عليها حتى لا ترده أو تنام قبله، وهو واجب عليها إجابته في ذلك بطيب نفس، بل وتختلق الأعذار الواهية لمنعه من حقه، والله المستعان. وكم يشكو الرجال من ذلك، وكثير منهم يكتم ذلك من الحياء، وهذا والله مطلوب. ألا تخشى هذه المرأة من اللعنة أن تنزل عليها؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. تجدها لا تتحمل من زوجها أي نصيحة، سريعة الغضب، شديدة اللهجة، فاختلاطها بالرجال في العمل وغير العمل أذهب الحياء وهدم البناء، والله المستعان. إذا تحدثت إلى الزوج هجمت عليه بالأسلوب الشنيع، وإذا خاطبت غيره من النساء وغيرهم فهي الحمل الوديع. إذا نصحها زوجها بكلمة ردت عليه بعشر، وإن هجرها يوما فهي على استعداد لهجره طوال الدهر. ليست بحاجة له، معها سقاؤها وحذاؤها، تشتري ما تشاء وتذهب إلى حيث تشاء، لا حاجة لها بزوجها. أصبح كثير من الأزواج يتحاشى نصيحة زوجته بسبب سوء الرد أو بسبب الفهم الخاطئ لما يقصد. طلب الطلاق على لسانها لأتفه الأسباب، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من تطلب الطلاق من زوجها لغير ضرر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يأتي الزوج متعبا فلا تستقبله في البيت إلا بالطلبات وذكر ما حدث من مشكلات. يحسن أحدهم إلى زوجته الدهر، فإذا رأت منه خلاف ذلك مرة نسيت ذلك كله، تجده ينفق ويحسن الدهر كله، فإذا أمسك مرة ذكرته على الملأ بأنه بخيل ممسك لم تر منه خيرا قط. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ورأيت أكثر أهلها النساء، أي النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأما المقارنة يا عباد الله، وما أدراكم ما المقارنة؟ فهي والله هادمة البيوت، تقارن بين زوجها وبين أزواج أخواتها، فهذه قد خرجت مع زوجها، وهذه ذهبت مع زوجها، وهذه قد اشترى لها زوجها، وهذه قد سافرت مع زوجها، وتطول القائمة حتى تهدم بيتها بيدها، والله أعلم بحقيقة الحال. والأدهى والأمر أن السفر إلى مكة والمدينة مثلا ليس سفرا معتبرا الآن عند النساء، بل هو نزهة قريبة من البلاد، بل السفر المعتبر عندهن الآن لا بد أن يكون إلى بلاد الكفر والعياذ بالله. وبعد هذا كله، إذا فعل الزوج أمرا مباحا في حقه وجائزا في حقه من طلاق أو زواج من أخرى أو غير ذلك، بدأت دموع التماسيح تهل وتقول ظلمني فأنا لم أقصر في حقه يوما من الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أؤكد أن كلامي ليس موجهًا للزوجة الصالحة التي حافظت على بيتها، وإنما إلى طائفة من النساء ممن نسين واجباتهن ومسؤولياتهن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات عظيمة في الزوجة الصالحة الخيرة، وهي إذا نظر إليها سرته بدينها وبأخلاقها وبمعاملتها وبمظهرها، وثانيها إذا أمرها أطاعت ما لم يكن ذلك بمعصية الله عز وجل، وثالثها إذا غاب عنها حفظته في عرضها وحفظته في ماله. المرأة العاقلة هي التي تبني بيتها، والمرأة السفيهة هي التي تهدمه. فرسالتنا إلى المرأة: كوني لزوجك الحجر الدافئ والفراش الناعم والمسكن الهادئ، كوني صاحبة العطاء وإن شح، وصاحبة الوفاء وإن أعرض، وصاحبة الود وإن جفا، وصاحبة المحبة وإن صد، وصاحبة الجميل وإن امتنع. كم من امرأة صبرت في بداية حياتها على المر، فأثمر الصبر بعد مدة الثمر الطيب. أعيني زوجك على الإيمان والتدين والاستقامة، تأمرينه بالمعروف والطاعات، وتمنعينه من المنكر والمحرمات. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة، وفي رواية: وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. كوني أيتها المرأة سبب سعادة للزوج لا سبب شقاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة، بل إن المرأة التي تجمع بين طاعة ربها بفعل ما أمر به من الواجبات وترك ما نهى عنه من المحرمات وبين طاعة زوجها، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بكرامة عالية عند دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.